صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. في المجتمع الرشيد وفي خطر الفتنة وفي قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لوحدة المجتمع الإسلامي، نأتي إلى المحور الأول. الرشد هو عبارة عن حسن الإدارة، وقد يكون الرشد صفة للفرد وقد يكون صفة للمجتمع. من أجل شرح ذلك نعرج على ما يذكره علماء الاجتماع من أن المجتمع كالفرد، كما أن الفرد له حياة وموت، المجتمع يحيا ويموت. الفرد يحيا ويموت، كل نفس ذائقة الموت، والمجتمع أيضا له حياة وموت. يقول تعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم أجل الأمة بأسرها، حتى لو كان الأفراد ما زالوا على الحياة بس المجتمع راح، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك يمكن أن يتصف الفرد بالرشد ويمكن أن يتصف المجتمع بالرشد. عندنا فرد رشيد، عندنا مجتمع رشيد. الفرد الرشيد هو الذي يحسن الإدارة. من يحسن إدارة أمواله ويضعها في مواضعها فهو رشيد. من يحسن إدارة عائلته وأسرته فهو إنسان رشيد. من يحسن إدارة علاقاته الاجتماعية، علاقاته مع أصدقائه، علاقاته مع الناس، فهو رشيد. أما الفرد الذي لا يقدر على وضع الثروة في مواضعها سفيه، أو الفرد الذي لا يتقن إدارة الأسرة ليس برشيد، أو الفرد الذي لا يتقن إقامة علاقات حسنة مع الآخرين أيضا ليس برشيد. الرشد
حسن الإدارة في جميع المجالات. الفرد رشيد والمجتمع الرشيد. نحن الآن نريد أن نتحدث عن المجتمع الرشيد، كيف يكون المجتمع رشيدا؟ كيف يحسن المجتمع إدارة شؤونه حتى يكون مجتمعا رشيدا؟ هناك ثلاث خصائص تميز وتفرز المجتمع الرشيد عن غيره. الصفة الأولى للمجتمع الرشيد: المجتمع الذي يستثمر طاقاته المادية والبشرية في النهوض بالمستوى الحضاري هو مجتمع رشيد. كل مجتمع يمتلك أموال، يمتلك ثروات، إذا استطاع أصحاب رؤوس الأموال أن ينشئوا مشاريع اقتصادية تنهض بالمستوى الاقتصادي للمجتمع، إذن هذا المجتمع رشيد وإلا فلا. المجتمع يمتلك طاقات بشرية، طاقات علمية، طاقات أدبية، طاقات عملية. إذا كان المجتمع رشيد فهو المجتمع الذي يوظف طاقات أبنائه العلمية والأدبية والفنية والمهنية، يوظفها في النهوض بمستوى المجتمع إلى الوجه الأكمل والوجه الأسمى، وإلا فالمجتمع غير رشيد. لذلك القرآن الكريم يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، تلاعبت بالثروة، صار خلل في توزيع الثروة، فكفرت بأنعم الله فأصابها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا اختل التناسب بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع المجتمع يصبح في حالة فقر وتدهور. زين، تجي إلى الصفة الثانية: المجتمع الرشيد، المجتمع الذي يعنى بالقيم الدينية. ما في مجتمع ما عنده قيم دينية، مسيحي، يهودي، مسلم، كل مجتمع عنده قيم، بوذي، كل مجتمع عنده قيم دينية. القيم الدينية جزء من الهوية، يعني ينص على ذلك بعض علماء الاجتماع. الهوية ما تتشكل فقط من اللقب والبلد والمنصب، لا، منصبك جزء من هويتك، لقبك جزء من هويتك، أرضك جزء من هويتك، دينك جزء من هويتك. القيم الدينية جزء من هوية الإنسان. المجتمع الرشيد هو الذي يحافظ على هويته ومنها قيمه الدينية، مثله السماوية. يقول القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زين، نجي إلى الصفة الثالثة: المجتمع الرشيد هو الذي يحافظ على وحدة الجسم. هذا المجتمع إلى جسم، كيف تحافظ على وحدة هذا الجسم؟ المجتمع الرشيد هو الذي لا ينشغل بالخلافات ولا ينشغل بالمهاترات ولا ينشغل بالجدل العقيم. المجتمع الرشيد يتوجه للقضايا ذات الأولوية وينشغل عن القضايا الهامشية والجانبية، هذا المجتمع الرشيد. إذا امتلك المجتمع أفق أوسع وامتلك رؤية ناضجة، ترى هذا المجتمع دائما ينشغل بالقضايا الأولى، القضايا ذات الأولوية، كيف يربي أبنائه، كيف يستثمر طاقاته، كيف ينهض، كيف يعلو، ما ينشغل بالخلافات والمهاترات، سواء كانت خلافات قبلية، خلافات قومية، خلافات طبقية، خلافات دينية. الانشغال بالخلافات الدينية يعكس لك علامة أن هذا المجتمع ما عنده رشد. لو عنده رشد لاتجه بتوظيف طاقاته وقدراته إلى النهوض بمستواه، مين شغل بهذه القضايا الهامشية والجانبية. لذلك شوف، ترى القرآن الكريم يؤكد على وحدة الجسم الاجتماعي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. ويقول القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من هذا المنطلق تجد المرجعية العليا في النجف الأشرف دام ظله الشريف يوصي المؤمنين بالارتفاع عن الخلافات الدينية. ليس هناك خلاف في أصول الدين ولا خلاف في ضروريات المذهب، فلا معنى للانشغال بالخلاف في تفاصيل بعض الأمور، خلاف في بعض الشعائر، الخلاف في تفاصيل بعض المقامات، الخلاف في تفاصيل الرجعة وأشباه ذلك. إشغال المجتمع بهذه الخلافات هدر لطاقة الفكر وهدر للوقت، وإشغال للناس عن القضايا ذات الأولوية، ذات المساس، ذات الارتباط بالنهوض بمستواهم الحضاري والديني والثقافي. إذن هذه سمات المجتمع الرشيد الذي يركز على انسجامه ووحدته وتواصل أطرافه وأبنائه. لذلك ننتقل من هذا المحور الأول إلى المحور الثاني، ألا وهو الحديث عن خطر الفتنة في القرآن الكريم. انطلاقا من الرشد الاجتماعي، على المجتمع الرشيد أن يركز كيف يتوقع خطر الفتن. الفتنة هي الاضطراب، لكن الاضطراب له مصاديق تعرض لها القرآن الكريم. هناك أربعة مصاديق للفتنة في القرآن الكريم: الفتنة الفكرية، والفتنة المادية، والفتنة الروحية، والفتنة الاجتماعية. أذكر لك الآن المصاديق مع الشواهد. المصداق الأول الفتنة الفكرية، يعني اضطراب الأفكار، تشويش الأفكار. أكو جماعة بس شغلهم يشوش الأفكار، يخربطها، زين؟ هو عنده فن في تشويش الأفكار، زين؟ هو عنده فن في عرقلة التفكير الصحيح، التفكير المنهجي. هذه تسمى فتنة فكرية. لاحظ الآية المباركة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة. أي فتنة؟ يعني الفتنة الفكرية، يعني هدفهم عرقلة التفكير المنهجي، هدفهم تشويش الأفكار، جعلها مضطربة. زين؟ فتنة فكرية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مثال ثاني، المصداق الثاني، الفتنة المادية. عندما نقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، شنو الفتنة اللي تصيب من يخالف تعاليم السماء؟ ما هي الفتنة التي تصيبه؟ أن تصيبهم فتنة، فتن مادية. الخروج عن تعاليم السماء التي من جملتها تعاليم اقتصادية، من جملتها تعاليم تربوية، يعني غرق المجتمع في الفتن المادية، الفقر، التخلف الثقافي، زين، الحروب، التناحر، هذه كلها فتن مادية. المصداق الثالث الفتنة الروحية، يعني الامتحان والابتلاء. اقرأ الآيات المباركة، قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما أن الشر امتحان، الخير أيضا امتحان. لا تفكر هذا مو امتحان، إن أعطيت نعمة فهو امتحان وابتلاء، إن أعطيت أو وهبت نقمة والعياذ بالله فهو امتحان وابتلاء. أنت على كل حال في مورد الابتلاء، شر أو خير، أنت ممتحن ليرى مدى صبرك، مدى صمودك، مدى إرادتك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول القرآن الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون، لا يختبرون. مستحيل إيمان بدون امتحان، إيمان بدون اختبار، حتى تصل إلى أعلى درجات الروحانية. زين، تقرأ آية ثالثة تتكلم عن هذا الامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال فتنة يعني اختبار، الأولاد هم فتنة، كيف تربيهم، كيف تنتج منهم أفرادا صالحين، بلاء، امتحان. زين، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. زين، تجي إلى المصداق الرابع، الفتنة الاجتماعية. الفتنة الاجتماعية هي عبارة عن الاختلاف. لاحظ، نحن عندما نقرأ هذه الآية المباركة اللي تتحدث عن المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، يعني يريدوكم تختلفوا، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله لا يهدي القوم الظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الفتنة التي بثها المنافقون في المجتمع المدني هي الاختلاف بين الناس. أنت عندما تقرأ الآيات المباركة يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، يعني إثم كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، يعني ويسألونك عن المسجد الحرام، قتال فيه، يعني مقدر الكلمة، هل يجوز القتال في المسجد الحرام؟ ثم يقول: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فتنة أكبر من القتل. ويقول في آية أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. يا فتنة، هي صحيح فتنة دينية، يعني اختلاف ديني، لكن هذا الاختلاف الديني يقود إلى الاختلاف الاجتماعي، يقود إلى التشابك والتناحر، يقود إلى اعتداء البعض على البعض الآخر، ربما يصل هذا الاعتداء إلى هتك الكرامات والاعتداء على الحرمات نتيجة اختلاف في قضية دينية بسيطة جدا. زين، إذن سيكون منشأ للفتنة الاجتماعية. لذلك المجتمع الرشيد، المجتمع الحريص على درء الفتن الاجتماعية، المجتمع الحريص على أن لا تلامس الفتن واقعه وجسمه حتى لا تبدد أوصاله وتقطع ارتباطاته. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير وهو المهم في حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله للمجتمع الإسلامي على مبدأ الوحدة وعلى مبدأ الترابط. كيف كانت هذه القيادة التي تتمثل في الروح الوحدوية والأبوية التي تجسدت في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ مجموعة من الباحثين مسيحيين ومستشرقين تحدثوا عن شبهة الاغتيالات. ركزوا وياي شوية، شنو يعني شبهة الاغتيالات؟ يقولون النبي تصدى لمجموعة اغتيالات في عهده، وهذه لا تنسجم مع روح الرحمة وروح العدالة. كيف يتصدى النبي وهو قائد يتمتع بصفة الرحمة؟ يقول عنه الكتاب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن هو رحمة للعالمين؟ كيف يتصدى الاغتيالات وقتل لمن يعارضه لمن يناوئه؟ من وين هذه التهمة جاية؟ الآن أذكر لك الأحداث. حدثت في المدينة في عهد النبي 5 أحداث قتل فيها أشخاص. الحدث الأول: قتل أبي عفك، رجل من رجالات اليهود، قتل في المدينة المنورة. لما جاء المسلمون من مكة إلى المدينة، المسلمون أذكياء، زين، خلال 2 سنة سيطروا على السوق وسيطروا على اقتصاد المدينة وسيطروا على الإعمار. اليهود جزء من المدينة، جزء من شعب المدينة، رأوا أن الخطر أحدق بهم، طوقهم المسلمون من كل جانب ومكان، فبدأوا يدفعون الخطر عن أنفسهم وبدأوا يفكرون كيف يتخلصون من هذا الخطر المحدق. المهاجرون سيطروا على كل موارد الإمكان، بدأوا يفكرون. أبو عفك من رجالات اليهود، أول من نادى بسب رسول الله وتحريض أهل المدينة عليه وتحريض أهل المدينة على المهاجرين من أهل مكة، ولقحت فتنة وخلافات وجدل. فنذر سالم ابن عمير نذر لله أن يقتل أبا عفق مهما كانت النتيجة، زين، وقتله في مكان من الأمكنة، وانتشر الخبر أن أبا عفق رجل يهودي معروف قتل. لما قتل أبو عفق هناك امرأة اسمها العصماء بنت مروان، هي امرأة أموية من بني أمية لكن كانت تقطن المدينة. لما سمعت بقتل أبي عفق تأففت وأخذت موقف حاد وبدأت تشتم النبي وتشتم الدين وتطالب الأنصار بأن يقفوا موقف حازم من النبي وأن يتخلوا عن قبول دعوته. زين، واحد آخر شاف القضية بالطول، زين، وهو عمير بن عوف، قال سأقتلها مهما كانت النتيجة، ودخل عليها وهي نائمة طعنها بسيفه قضى عليها. طبعا بعض المؤرخين شوية يحط بهارات على القضية، وكان جنبها رضيع وأزاح الرضيع بسيفه، وتعرف البهارات، زين، لكن المقدار الذي روي موثقا أنه دخل عليها نائمة فقتلها. طيب، جاء الدور الثالث، دور كعب بن الأشرف. طبعا كعب بن الأشرف لا يختلف، شخصية بارزة عند اليهود، يعتبرونه وجها لهم وشيخا لهم، عين من أعيانهم. كعب بن الأشرف كان يتربص الوضع، يقرأ الظروف والأوضاع شلون ستنتهي. بدأت بوادر معركة بدر، استبشر، قال المسلمون هم كلهم قلة، زين، وأهل مكة قريش قوية وتملك سلاح ورجال، فتوقع 80% أن المسلمين سينهزمون ستنتهي المشكلة. فاجأ أن المسلمين انتصروا في يوم بدر، واندحر المشركون، فأصابته ردة فعل وأخذ يهج النبي بشعره، وكان شاعر، وزاد أنه صار يتشبب، يعني يتغزل بنساء رسول الله بأسمائهن، يريد يحرك الجو من الفتنة، ويتشبب بالنساء المسلمات. ومع ذلك الرسول كان يأمر المسلمين بالهدوء وتركه وشأنه، إلى أن تمادى فذهب إلى مكة وجلس مع قريش وتعاهد معها على حرب النبي صلى الله عليه وآله، وما خرج من مكة حتى أجمعت قريش على الحرب، حتى قال له أبو سفيان: أنحن أهدى أم دين محمد وأصحابه؟ قال: بل أنتم أهدى سبيلا. رجع إلى المدينة فرح متبختر أن الدنيا خلاص صارت في يده. لما رجع إلى المدينة، هذه الحادثة الوحيدة اللي الرسول تصدى إليها بشكل مباشر، وقف رسول الله قال: من لي بكعب الأشرف؟ يعني يطلب قتله، من لي بكعب الأشرف؟ فابتدر إليه محمد بن مسلمة، قال: أنا له يا رسول الله. محمد بن مسلمة شلون يقتل كعب الأشرف وهو شيخ معروف عند اليهود، أكيد عند حماية، أكيد عند جماعة، كيف يصل إليه؟ اتفق مع أبي نائلة، أبو نائلة مسلم لكن أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، هما أخوان، أبو نائلة مسلم، كعب بن الأشرف يهودي، لكنهما أخوان من الرضاعة، يعني كعب بن الأشرف يأمن من أخيه أبي نائلة المسلم. اتفق مع أخيه على قصة معينة، فجاء أبو نائلة إلى كعب بن الأشرف، قال: أطلب منك أن تبيعني طعاما. النخيل في ذلك الوقت، النخيل كانت بيد اليهود، يعني كانت المصدر الزراعي الاقتصادي المهم بأيديهم. قال أطلب منك أن تبيعني طعاما. زين وين الثمن؟ ما عندي الثمن، ما عندك يكون ترهن عندي شيء، لابد أن تترك لي رهنا حتى أطمئن. ارهن امرأتك، شلون ارهن امرأتي؟ ارهن اولادك، شلون ارهن اولادي؟ انت ما تقبل ارهن زوجتي او اولادي عندك؟ قال لي انا اقترح عليك، اقترح. قال ارهن عندك السلاح، اجيب لك سلاح واخليه رهنا عندك الى ان اوفي الثمن. قال لي زين، قبلت ذلك. رجع ابونا اليه وجمع جماعته وهيأوا السلاح، رايحين يودوا رهن على الحساب، رايحين يودوا رهن إلى كعب بن الأشرف ويقبضون الطعام منه. وصلوا إلى بيته ونادى عليه: انزل يا كعب. فلما سمعت زوجته، كان حديث عهد بها، لعله الزوجة الثانية الرابعة الله أعلم، زين كان حديث عهد بها. فلما سمعت الصوت قالت: إني أشم رائحة الموت. قال لها: لا لا عليك. نزل من برجه، وقف، أخذ أبو نائل وأخوه، أخذه وشمه في رأسه، فشم منه رائحة الطيب وأبدى له إعجابه بالطيب الذي شمه. هذا اطمأن إلى بعد، ومن جهة أخوه من الرضاعة، ومن جهة جاي يدفع الرهن، ومن جهة ثالثة شمه وضمه، خلاص أمن منه. فقبض أبو نائل على فوديه وقدمه وقال: اضربوا عدو الله. فخبطوه بأسيافهم فقتلوه. طبعا هذه الحادثة أثارت اليهود، يهود المدينة، قامت ضجة كبيرة وحصل خوف شديد لديهم، وقالوا: قتله محمد غيلة وغدرا. اللي قتله هو محمد، وقتله غيلة وغدرا. شلون هذه القضية تصير؟ هذه غدر، هذه غيلة. زين، من الذي قتل كعب بن الأشراف؟ كل الجماعة من قبيلة واحدة، قبيلة الأوس. الأوس والخزرج في المدينة قبيلتان متنافستان على الزعامة، إذا واحدة منهم تسوي شيء لازم الثانية تسويه. زين، فكعب بن الأشرف كان له ظهير، ظهيره أبو رافع. شنو ظهيره؟ يعني دائما وياه. كما أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي بشعره ويحرض الناس عليه وينبذ الدين والرسالة، كان ظهيره في ذلك من؟ أبو رافع، نفس الدور يقوم به. فقال الخزرج: كما قتل الأوس كعب فلنقتل أبا رافع حتى لا يفوزوا بمنقبة لم نفوز بها. فقام بنو الخزرج وقتلوا أبا رافع. زين، راح الرابع منهم. زين، بقي ابن سنينة. سنين هو يهودي بس ما كان ذا دور مهم، خلصوا عليه وياهم. بالنتيجة هذه الحوادث جمعها جملة من الباحثين وألصق شبهة بالنبي، أن هذا القائد قائد اغتيالات، قائد يتعامل مع زين المعارضة، مع النقد بالسحق والإبادة والقتل. زين، هذا قائد يحمل روح دموية، لا يحمل روح الرحمة، لا يحمل روح العدالة التي نادى بها القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الشبهة إحنا كيف نجيب عنها؟ تأمل معي جيدا كلامنا في هذا المضمار، في هذه النقطة. النبي الأعظم محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد
فعلا هو تصدى لقتل بعض هؤلاء، جزء البعض الآخر بدون إذنه بدون ما يدري، بس هذا هو قطعا قتل كعب بن الأشرف بأمره، قضية صارت. ما هي المنطلقات التي استند إليها النبي صلى الله عليه وآله في إبادة كعب بن الأشرف والقضاء عليه؟ هنا عدة منطلقات. المنطلق الأول الإخلال بالسلم الأهلي. هل الإخلال بالسلم الأهلي جريمة أم لا؟ جريمة. شلون جريمة؟ المجتمع العقلائي بدوله بقوانينه الدولية اتفق على أن استقرار الحياة الاجتماعية هدف لا محيص عنه، ضرورة لا بديل عنها. المجتمع العقلائي والقوانين الدولية كلها تنص على ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية. نبذ خطاب التحريض على العنف أو التحريض على الكراهية. أضرب لك أمثلة. استراتيجية الأمم المتحدة عام 2006 التي اتفق عليها دول العالم تنص على ماذا هذه الاستراتيجية؟ تنص على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه، وتنص الاستراتيجية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة. شوف هذا نفس التعبير الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة إزاء الإرهاب. وهناك تعبير مهم في هذه الوثيقة، وضرورة التعزيز على الحوار والتفاهم والتناسق بين الثقافات والأديان والشعوب والحضارات. لابد يصير تفاهم وتحاور وتسامح بين جميع الشعوب والأديان والحضارات. بعد وتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية. إذن عندك أنت استراتيجية تقرها الأمم المتحدة تمام 2006 على أن أي خطاب أي خطاب وأي نشاط وأي عمل يكون مخلا بالاحترام المتبادل بين الأديان أو بين المعتقدات أو يكون مخلا بالعلاقة بين الشعوب يعتبر شنو؟ إرهاب، إرهاب مدان. زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، تجي إلى دراسة كتبها فتت بونتامورن. بونتامورن قانوني تايلندي، أستاذ في إحدى جامعات بانكوك، لأنه مستشار في الأمم المتحدة، عند كتاب يدرس في وثيقة اتفقت عليها دول آسيا والمحيط الهندي والمحيط الهادي. دول آسيا والمحيط الهادي اتفقوا على هذه الوثيقة. ماذا تنص الوثيقة؟ تنص، هذا التعبير موجود أيضا، تجريم كل دعاية من شخص أو جهة تحرض على الكراهية والعنف الديني أو العرقي أو القومي. هذا كله يعتبر شنو؟ جريمة، جريمة يعاقب عليها. بل بعض الدول من دول آسيا مثل الصين، الصين ترى العقوبة على خطاب الكراهية من 4 سنين إلى 12 سنة سجن. الشاهد الثالث، الدكتور ياسر محمد اللمعي أستاذ كلية الحقوق بجامعة طنطا بمصر، عنده أيضا كتاب حول خطاب الكراهية، يذكر في هذا الكتاب أن الولايات المتحدة ترى أن كل خطاب يحرض على الفتنة مساوي للإرهاب من حيث الإدانة والعقوبة، وقد تصل عقوبة هذا الخطاب إلى 20 سنة سجنا. إذن أنت أمام قوانين دولية، أنت أمام قيم عقلائية، ترى أن أي عمل يدعو إلى الكراهية، يدعو إلى العنف، فهو عمل مدان ومجرم. فكيف بجماعة يتصدون لتحريض أهل المدينة على شق العصا، تحريض أهل المدينة على قتل الرسول، التعاقد مع قريش وأهل مكة على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادته؟ هذا واضح أنه من أوضح مصاديق شنو؟ التحريض على الكراهية والعنف الديني والقومي مدان بقوانين الأمم المتحدة. زين، تجي الآن إلى المنطلق الثاني. المنطلق الثاني نقض العهد. دول جماعة نقضوا معاهدة، يعني الرسول ما أمر بقتله إلا بعد أن نقض المعاهدة. كيف؟ الآن أشرح لك. النبي هو قيادة محنكة، منذ أن دخل المدينة أجرى معاهدة، ما قعد بدون معاهدة. أجلس في بلد غريب بدون معاهدة ما يصير. منذ أن جلس في المدينة عقد معاهدة بين المهاجرين والأنصار، بين الأوس والخزرج، بين المسلمين واليهود والمسيحيين. زين، والمؤرخون ذكروا ذلك. إذا تقرأ كتاب محمد حسين هيكل الكاتب المصري حياة محمد، يذكر هذه المعاهدة، يعبر عنها مؤتمر الأديان في المدينة المنورة، يعني اجتمع المسيحيون واليهود والمسلمون تحت سقف واحد وأجروا معاهدة ووقعوا عليها. هذه المعاهدة فيها عدة بنود. اليهود لهم دينهم، آمنون على أنفسهم وأموالهم ومواليهم، والمؤمنون كذلك. زين، البند الثاني، اليهود تتعاهد بنصر المسلمين إذا حرب المسلمون، والمسلمون يتعهدون بنصر اليهود إذا حرب اليهود. معاهدة، هذا البند الثاني. البند الثالث، ألا تجار قريش ولا من ينصرها. يعني قريش إذا استجارت بأحد من المدينة ضد النبي ما أحد يجيرها، لا المسلمون ولا اليهود ولا المسيحيون. زين، وأن الكل آمنون، بقوا أو خرجوا إلا من ظلم أو أثم. لذلك يعتبر أبو عفك، أبو رافع، كعب بن الأشرف ممن نقض شنو؟ المعاهدة بعد أن وقع عليها. وقد قال تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا المنطلق الثاني الذي اعتمد عليه النبي في إجراء هذه العقوبة على هؤلاء. زين، المنطلق الثالث، ألا وهو إعاقة القيادة الحكيمة النبوية عن القيام بمشروع الوحدة. النبي يمتلك روح وحدوية، النبي بطبعه يمتلك الروح الأبوية الوحدوية، وطبعا هذا من صفات القيادة الناجحة. القيادة الناجحة هي القيادة التي تحتضن الجميع، تستوعب الجميع، تحتوي الجميع مهما اختلفوا، مهما تباينوا. القيادة الناجحة من تحتضن وتحتوي وتشمل الكل بحنانها، بأبوتها، برعايتها. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. شوف التعبير القرآني ما خلاه بالمسلمين حتى غير المسلمين، قال لقد جاءكم رسول، من الذي جاءهم؟ كلهم مسلمين ومسيحيين ويهود، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى لو مو أنتم مسلمين حريص عليكم بالمؤمنين، يعني المؤمنين خصهم بعناية معينة وباقي الناس أيضا خصهم بعناية أخرى، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤمنين لهم عناية وباقي الناس باختلاف أديانهم ومشاربهم لهم عناية أيضا ولهم رعاية من قبله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول كان مصر على وحدة المجتمع المدني بجميع أديانه بجميع ألوانه، مصر على انسجام المجتمع المدني بجميع ألوانه، لذلك اتخذ خطوات في هذا المضمار. من خطواته إعطاء سهم من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم يعني منافقين، مع ذلك الرسول يعطيهم مثل الفقراء، يعطيهم سهم من الزكاة مع أنهم أغنياء، يعطيهم سهما من الزكاة من أجل مداراتهم درء خطرهم، هذه خطوة كان يقوم بها من أجل ترسيخ الوحدة. خطوة ثانية هدم مسجد ضرار، صور أنت مسجد والنبي يجي يهدمه، هو مسجد لكن النبي يهدمه، لما أسس النبي مسجد قباء أسس المنافقون مقابل مسجد قباء مسجدا آخر حتى يؤثروا على اجتماع المؤمنين وانسجام المؤمنين. الرسول اعتبر مسجد ضرار أمر بهدمه فهدم من أجل تحقيق الوحدة والانسجام بين أبناء المجتمع المدني. والخطوة الثالثة التي قام بها من أجل تحقيق الوحدة هو أمره بقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأمثال هؤلاء ممن كانوا منابع للفرقة والفتنة في صفوف المجتمع المدني. المنطلق الأخير الذي اتكأ عليه الرسول صلى الله عليه وآله في اتخاذه هذا القرار الإساءة إلى المقدسات، الإساءة إلى الرموز المقدسة. شوف الآن اليوم المجتمع الدولي يدين ويجرم شنو؟ الإساءة إلى المقدسات، مقدسات الأديان المختلفة، يعتبر ذلك جريمة. قد نحن ما نوافق على تفاصيل هذه النقطة، إنما هذه النقطة في مجملها تخدمنا في قرار النبي صلى الله عليه وآله، إدانة الاعتداء على الرموز المقدسة. وهؤلاء اعتدوا على أكبر رمز مقدس لدى المجتمع المدني ألا وهو محمد رسول الله. فإن النبي لم يكن نبيا فقط بل كان شعار، النبي مو بس نبي، شعار يرفع على المآذن وفي الصلاة وفي العقود وفي الإيقاعات، النبي تحول إلى شعار، تحول إلى رمز يمثل دولة، يمثل تيار، يمثل مد كبير. لذلك الاعتداء عليه اعتداء على أكبر رمز مقدس آنذاك. إذن كل هالمبررات، يجوز واحد من هالمبررات مو كافي للقتل، لكن مجموع هذه المبررات كافية لقرار القتل وعقوبة القتل، الإخلال بالسلم الأهلي، زين، إعاقة القيادة النبوية عن تحقيق مشروع الوحدة، نقض العهد، الإساءة إلى الرموز المقدسة، مجموع هذه العلل والمنطلقات كانت كافية لاتخاذ النبي قرار القتل بالنسبة لكعب الأشرف وأبي رافع وأمثاله. زين، احنا الان نعبر من هالنقطه وننتهي. المقدس، المقدس، تسمع فلان مقدس فلان مقدس، شنو يعني المقدس؟ القداسة هي النزاهة التي لا يشوبها عيب ولا خدشة، كل عيب ما يلحقها، كل خدشة ما يلحقها. الذي يملك القداسة بالذات، يعني يملك النزاهة التامة التي لا يشوبها عيب ولا نقص ولا خدشة، هو الله جل جلاله. المقدس بالذات هو الله، لأن الله هو الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص أبدا. لذلك القرآن قال الملك القدوس العزيز الحكيم، غيره يكتسب القداسة منه. النبي مقدس لكن قداسته اكتسابية، الإمام مقدس لكن قداسته اكتسابية. المقدس بالذات الله، وكل من انتمى إليه اكتسب القداسة منه. وجه الله محمد،
اللهم صل وسلم على محمد.
فالله مقدس ومحمد مقدس لأنه وجه الله، الإمام وجه الله. السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظت سر الله، وحملت كتاب الله، هم وجه الله، فهم المقدسون بقداسة الله تبارك وتعالى. الحسين مقدس لأن هذه الروح روح ذابت في الله، فنيت في الله، روح كانت تناجي الله. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. القداسة كانت تشعشع في روح الحسين عليه السلام، وسرت قداسة الروح إلى الجسم، أصبح جسم الحسين جسما مقدسا، لأنه جسم فني في طاعة الله، فني في عبادة الله. سرت القداسة من الروح إلى الجسم، وسرت القداسة من الجسم إلى التراب الذي أحاط بذلك الجسم، والذي ضم جنبات ذلك الجسم. القداسة سرت من روح الحسين إلى جسم الحسين، ومن جسم الحسين إلى تراب الحسين. يقول ابن العرندس الحلي وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول ابن العرندس: أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. الله أكبر، هالتربة المقدسة تربة الحسين، هالبلد المقدس كربلاء التي ضمت دم الحسين ورفاة الحسين وأوصال الحسين، ها كل واحد منكم يتمنى المثول أمام قبر أبي عبد الله. كل واحد منكم يتمنى الوصول إلى تلك التربة المقدسة، ها، إلى أن ينادي ذلك القبر الشريف: السلام عليك يا أبا عبد الله. في مثل هالأيام الحسين وصل إلى كربلاء، ها، في الطريق سير، وإذا بأسنة وسيوف، قال: هل هذا نخل؟ قالوا: لا، ليس هذا نخلا، إنما هو أسنة الرماح وألسنة السيوف. وقف الحسين وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس، وقف وجها لوجه أمام الحسين. الحسين قال: لا أتبعك. قال له الحر: والله لا أدعك حتى آخذك إلى الأمير عبيد الله بن زياد. قال الحسين: ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله، ما تعرف عندنا نساء، عندنا أطفال، ها، عندنا بنات محمد وعلي، وأنت تروع قلوبهن. قال: والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله. نزل الحسين وطنب في المكان، الحر صلى خلفه، صار يتفقده، إلى أن اتفق معه على اتفاق أن يأخذ طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه المدينة. قال الحسين: من الذي يدل الطريق؟ قام الطرماح قال: أنا أدل الطريق. أخذ بزمام ناقة الحسين وتقدمها: يا ناقة ناقتي لا تذعري من زجر، وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سايا آل رسول الله آل الفخر. يا زينب الطهر وبنت الطهر، ألاستعدي لسياط؟ الله يساعدها، قدامها مصائب، قدامها محن، قدامها نوائب. وإذا بالفرس يمشي حتى وقف، وقف فرس الحسين، صعد فرسا آخر فلم يتحرك، ثالثا فلم يتحرك. قال أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا، ها هنا يصعد. وحسينا طنب الحسين الخيام، جلس العيال والأطفال، خرجت العقيلة زينب تنظر في المخيم، وإذا بالجيوش أحاطت بالخيام من كل مكان. وين تروح؟ وين تروح العقيلة؟ وين تشكو إلى من؟ ها، خجلت أن تشكو للحسين، دخلت على أبي الفضل العباس.
شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعي شور علوالينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود قالها أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشام والأرض هذه كربلاء والشهر عاد فوز وشهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاء أنا خافي يقول حسين ما شارى علي إلا من الذلة وخافي من المني وأنا أخوك اليوم جاي دوم السري الموت ما هاب ولا خيالة لا تهيجيني ولا يديش بقلبك الخاض ما يروعني طعن الرماح وضرب لس بس اطلبي من الله يسلم لي هلج والله لحمل على العسكاير وذكرهم أبو قال تعرفك بالحراب يا أخويا وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخا اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوا ياه اللي يرد الخيال لو هجمت عليه يوم بيوم يا زينب اليوم زينب تشتكي أمام أبو الفضل ها ويوم ثاني واقف على جسده وهو مقطع على المشرعة تأن أنينا عباس عباس من تلي جبتني جبتني وبيدك يا خويا ركبتني إيه والله تقعد يا خويا وشو يا 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 وشوف متن ترسيات ترسيات زجر ورمتني ايه والله ترسيات زجر ويا رمت
هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وغمومهم وهمومنا وهمومهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين
وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.